لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين الآيات. من أهم الأشياء التي ينبغي أن يفكر بها المرء ما دام أن عنده يقين أنه سيموت، من أهمها أن يفكر في الوصية. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به أن يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليالي إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ إذا عنده مال يوصي به، أو عليه دين أراد أن يوصي به، أو هناك حقوق له أو عليه، أي شيء لازم يعني يتمنى عند موته أن يخبر به الناس، لا ينبغي أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسه. عملنا إحصائية بعدد الناس الذين كتبوا الوصية، فكتبت هل إذا كنت عندك شيء توصي به فهل أنت مما كتبوا وصيتهم؟ فإذا الذين كتبوا الوصية لم يتعدوا 7%، أما 93% فإنهم أهملوا ولم يكتبوا وصاياهم، وبالتالي يموت ويأتي ناس يقولون لأولاده: يا جماعة أنا قد سلفت أباكم 50,000 أعطوني إياها، والثاني يقول: أنا السيارة التي مع أبيكم ترى أنا بقي من قيمتها 10,000 سددوني. ويأتي صاحب البقالة يقول: يا جماعة ترى أبوكم كان يأخذ مني وكذا وأنا أطلب 3,000. ويأتي الرابع فيقول له الأولاد: نحن نذكر أن أبانا قد سلفك 100,000، هل رددتها إليه؟ فيقول: نعم رددتها، ما بقي له إلا 10,000. تصبح أرقام يمين ويسار، والأولاد لا يدرون عن صدق هذا وعن كذب هذا وعن دقة هذا وعن حفظ هذا، فتتلخبط الأمور وتلتبس عليهم. ولو أن أباهم هداه الله كتب وصية قبل وفاته لخلصهم من هذا كله. وأيضا أن يحرص المرء أن يكتب وصية يحفظ بها لنفسه أجرا بعد وفاته. والله يا جماعة، يعني مهما كان الأولاد صالحين وأتقياء ومهما كانوا محبين لأبيهم، لكن إذا وقعت التركة في أيديهم وذاقوا حلاوة المال، وبدأ كل واحد ينظر لهذا المال وبين عينيه ترقص سيارة جديدة وفلة جديدة وسفر ويمين ويسار، لن يهون عليه أن يدفع من هذا المال. قبل فترة أنا سأتكلم عن أشياء وقفت عليها بنفسي تبين أهمية الإنسان يكتب وصية. قبل فترة توفي شخص أعرفه وهو ليس كبيرا، عمره تقريبا 55 سنة، توفي وهو في قوته وفي نشاطه، لكن سبحان الله كان على الطريق العام وضرب عليه أحد العجلات ودخل في عمود وتوفي رحمه الله فجأة. فحضرت العزاء وأنا أعرفه وأعرف أولاده، حضرت العزاء، أكبر أولاده كان تقريبا عمره 28 أو 30 سنة. فلما خرج الناس جئت إلى أولاده الثلاثة وقلت: يا شباب أحسن الله عزاءكم في أبيكم، وهم لا يزالون متأثرين، فأحسن الله عزاءكم في أبيكم وغفر له وأسأل الله أن يشمله برحمته ومغفرته، هل ترك أبوكم وصية؟ قالوا: لا والله ما ترك، أبونا مات وهو شباب يعني 55 سنة مهتم بصحته، ما ترك وصية. قلت: يعني ما وصى بمسجد؟ قالوا: لا. قلت: ما شاء الله، أبوكم ترك مالا كثيرا، وفعلا الرجل أظن تركته لا تقل عن ربما 400 أو 500 مليون ريال، يعني قرابة 100 مليون أو 120 مليون دولار. فكل واحد من هالأولاد الثلاثة يعني مع أخواتهم ومع أمهم ربما كل واحد له ما لا يقل عن 60 مليون ريال يعني أو أكثر من ذلك، يعني ربما يعني لا يدري ماذا يفعل بهذا المال الذي أتاه. فقل طيب يا شباب، الآن كل واحد منكم الله يرزقكم ويبارك لكم سيكون له مبلغ كبير جدا من المال، أنا أريد من كل واحد منكم 200,000 ريال فقط، يعني قرابة ربما لا تتجاوز 60,000 دولار أو 70,000 دولار. قلت يعني أريد من كل واحد منكم فقط 200,000 ريال، نجمع منها 600,000 ريال يعني قريب من 180,000 دولار، ونبني بها لأبيكم مسجدا. لاحظوا يا جماعة أنا أكلمهم وقت الحزن والرحمة بأبيهم الذي مات فجأة، فقلت أستثمر هذا الوقت يعني لعلهم يعني أن يتبرعوا له. 200,000 يعني أقل من قيمة السيارة اللي بيشتريها الواحد منهم، ربما لا يسافر هو وزوجته ويركب درجة أولى ويسكن في فندق 5 نجوم، ربما يصرف أكثر من 200,000 في أسبوعين أو 3. فنظر بعضهم إلى بعض وسكتوا. قلت يا شباب هذا أبوكم وأنتم كل واحد ورث ما لا يقل عن 60 أو 70 مليون، الله يبارك لكم كل واحد 60 أو 70 مليون يا شباب، 200,000 فقط، 200,000 ريال، ما قلت مليونين، 200,000. والله يا جماعة ولا أتكلم عن شيء أنا شاهدته أمامي، والله ما تبرع واحد منهم بريال، كل واحد نظر للثاني وقال لا إن شاء الله يا شيخ ما نقصر معه، الله يجزيك إن شاء الله ما نقصر، نتصدق إن شاء الله بنية أنه عن إن شاء الله ما نقصر. طيب يا شباب الآن أمامكم مسجد للبناء، قالوا لا إن شاء الله ما نقصر، ولم يدفع أحدهم ريالا واحدا. ربما أنهم دفعوا وأنا لا أعلم، أرجو ذلك، أنا لا أتهمهم، لكن حقيقة يعني قرائن الأمور ومبادئها تدل أنهم لن يفعلوا، يعني من ردهم علي، إلا أن يكون الله تعالى هداهم بعد ذلك، أرجو ذلك. ولذلك أنت إذا اهتميت أنك تكتب وصيتك لم يكن لوارثك عليك يعني يد يتبرع لك أو يمتن بها عليك أو ما شابه ذلك. أيضا قبل أيام كنت في مكة وأمشي مع أحد الإخوة هناك الذين يهتمون بالدعوة، هو رئيس لمركز الدعوة والإرشاد، فأشار لي إلى فندق كبير قريب من الحرم، يعني إذا فتحت النافذة تطل في الحرم، وربما لو رميت شيئا وقع في الحرم من قربه. ثم قال لي تعرف هذا الفندق كم يسوى؟ يعني أتوقع أنه لا يقل عن 600 مليون، 700 مليون في الغالب. يعني قال هذا الفندق صاحبه توفي فجأة قبل شهر وهو لم يرزق بأولاد، ما عنده في الحياة إلا زوجته، وعنده هذا الفندق وعنده أيضا أشياء أخرى، هذا واحد من ممتلكاته يعني، لكن ربما أن لو تجمع ممتلكاته 3 أو 4 مليار ريال. قال هذا يساوي 600 أو 700 مليون ريال، يعني قريب من 200 مليون دولار. يقول وقابلته عدة مرات وكنت أقول يا فلان اكتب وصية بوقف يجري لك أجره بعد وفاتك، أنت ليس عندك إلا زوجتك التي ترثك وهي تأخذ نصف مالك والنصف الباقي يوزع على يعني يوزع على من يوزع عليه من العصبة، أبناء عمك وما شابه ذلك وإخوتك، فأنت ما عندك أولاد يعني تقول والله فقراء ومساكين، والزوجة ما شاء الله سيأتيها من المال وهي أيضا كبيرة في السن، سيأتيها من المال ما يكفيها ويكفي أهلها جميعا، فيا فلان ليش ما تكتب وصية من الآن وتوصي أنه مثلا مصروفاته يوزع بها مثلا إفطار صائم في الحرام، يساعد بها الفقراء الذين يزورون الحرام، أو تجعله مثلا في تزويج الشباب، تجعله في كفالة طلبة العلم الذين فرغوا أنفسهم لطلب العلم في الحرم المكي، بعضهم جاء وفرغ نفسه لطلب العلم فقط، يصرف له راتب 2,000-3,000 ريال في الشهر يسكن منها ويأكل ويشرب ويتفرغ، يصنع منه عالما. أو يطبع بها كتب توزع على زوار الحرم بلغاتهم، يوزع عليهم مصاحف بلغاتهم. يعني أنت لما توقف هذا الفندق ويكون مثلا ينتج في السنة 50 مليون 60 مليون، ثم تصرف في مصالح الدعوة والخير، أنت مأجور على هذا حتى بعد وفاتك. يقول لي، فكان يقول لي هذا التاجر كل مرة: إن شاء الله بعدين مرني، إن شاء الله نشوف. ولم يتحمس سبحان الله لذلك. يقول: ثم بلغني أنه مات فجأة وهو في 60 تقريبا 60، لكن لا يزال في قوته. يعني مات فجأة، ما كان يشكو والله لا من مشاكل في القلب ولا مشاكل في الرئة أو في الكبد أو الدماغ، أو مات فجأة. وصرف هذا المال لزوجته، وصرفت بقيته لإخوانه. صار كل واحد من إخوانه جاءه ربما 200 200 أو 300 مليون من المال. فانظر، هل أحد منهم الآن سيبني له مسجدا أو يتبرع؟ بل أقول لكم ما هو أعجب من هذا: أحد القضاة في الرياض رفع إليه خبر رجل توفي في المستشفى، ولما توفي الرجل ما كان عنده زوجة ولا أولاد. الرجل يعني مثل ما يقولون، ما أقول مقطوع من شجرة، لكن ليس له أقارب قريبين جدا. فعن طريق رقم بطاقته وسجله استطاعوا أن يصلوا إلى بعض أقاربه، لأن أمواله حولت للمحكمة إلى القاضي لقسمتها إلى الورثة. طيب، الورثة ما عنده إخوان أشقاء، ما عنده أم أب أخوات أبناء، ما عنده أحد. فبحث عن طريق الأحوال المدنية فوجدوا أقرب الناس إليه 3 من أقاربه، من أبناء عمه الذين ليسوا قريبين مباشرة، لكن بينه وبينهم قرابة ترجع إلى الجد أو الجد الأول أو الثاني، لكن هم الورثة، هم أقرب الورثة له. يقول هذا القاضي: والله، يقول، فاتصل بهم مكتبنا في المحكمة عن طريق سجلاتهم وعن طريق، استطعنا أن نصل إلى أرقامهم، ودعونا 3 المحكمة، وأقبل 3، وإذا من هيئتهم أنهم لا أقول فقراء، لكن من عامة الناس الذين ليسوا منعمين. يقول: فجلسوا بين يدي وهم مستغربين، يعني نحن مدعوون للمحكمة، في أحد شكانا؟ يقول: فقلت: هل تعرفون فلان ابن فلان الفلاني؟ قالوا: نعم، التاجر فلان، نعم نعرفه، من أقاربنا لكن من بعيد، ومن زمان ما بيننا قرابة ولا تزاور، وما يحضر هو أيضا مناسباتنا، ولا يحضر أعراسنا، ولا يحضر ولائمنا في الأعياد، ما بيننا وبينه قرابة، ما يدرون أنه مات، لا يعلمون أنه مات والله، ويظنون أن عنده مشكلة وأن القاضي يسألهم عنه. فقال القاضي: طيب، ما بينكم وبين علاقة؟ قال: والله ما بين، حتى أرقامه ليست موجودة عندنا، هو تاجر مشغول بتجارته. يقول القاضي: فقلت لهم: طيب، الرجل مات، أحسن الله عزاءكم، فما تأثر، الله يرحمه، يعني أصلا ما بينه وبينه علاقة، يعني موته لا يؤثر إليه، يعني لا يورث حزنا ولا، قالوا: الله يرحمه. يقول: فتعرفون له أبناء ولا إخوة؟ قالوا: لا لا، المشهور عندنا أنه لا إخوة له ولا عنده أبناء، وهو أيضا طلق زوجته من زمان ولم يرزق بأولاده، ما نعرف عنه حقيقة يعني بقية حياته، لكن الذي نعرفه أنه لم يرزق بأولاده فيما نعلم، وليس عنده أبناء. قال القاضي: صحيح، نحن نظرنا في سجلاته المدنية وكذا، علمنا أنه ليس عنده أولاد وليس عنده زوجة ولا، لكن أنتم الورثة 3. قالوا: إيش؟ قال: أنتم الورثة 3، كل واحد منكم ورث 115 مليون ريال. أنا أتكلم عن شيء واقع يا جماعة، والرقم حقيقي، 115 مليون ريال، يعني قرابة، إذا جبناها بالدولار حتى الناس يفهموا، يعني قرابة ربما 30 مليون دولار. يقول القاضي: أما أحدهم فأغمي عليه، وأما الآخر فبكى، بكى على اللي مات الله يرحمه، وأما الثالث فشده وأخذ يتلفت ويقول: صحيح أنت تمزح؟ احلف جد والله. يقول: فقلت: نعم صحيح، 115 مليون ريال. ثم أعطيت كل واحد منهم شيكا بالمبلغ. هو لو يعطى شيك بعشرة آلاف ريال ربما يغمى عليه، تعطيه 115 مليون. يقول القاضي: ثم قلت لهم، الرجل لم نجد له وصية، فهل تتبرع كل واحد منكم يتبرع بمليون فقط نبني له مسجدا؟ فقال الأول: يا شيخ الله يغفر لي، والله أنا بالنسبة لي أنا بسدد ديوني وأنا يا جماعة هذا المال جاءكم من غير تعب. يقول والثاني قال: أنا أيضا أولادي كثير. والثالث قال، شوف العبارة، قال: اللي ما نفع نفسه لن ننفعه، الذي ما نفع نفسه قبل موته بوقف أو وصية يبحث عن النفع منا نحن لن ننفعه. يعني لو كان حريصا لنفع نفسه، ما طلب منا نحن الذين ننفعه. يقول القاضي: وخرجوا والله ولا واحد تبرع ولا بريال واحد، ولذلك اكتب وصيتك ما دام أنك تملك مالك. خذوا قصة ثالثة وربما رابعة. أحدهم كان تاجرا، ليس من تجار الأثرياء جدا، لكن يسمى تاجر. توفي رحمه الله وعنده عدد من الأولاد، والكاش الذي تركه، المال النقدي الذي في البنك، قرابة 70 مليون ريال، يعني قريب من تقريبا 20 مليون دولار. هذا غير العقار والأراضي والعماير إلى آخره. أولاده استقبلوا الناس في العزاء ويعني وشكروهم وكذا، ثم بدأوا يشتغلون بتقسيم الإرث. عنده 5، 3 أولاد وبنتين وزوجته، يعني كل واحد من أولاده ربما جاءه ما لا يقل عن يعني نقول 7 ملايين أو 8 ملايين هذا الكاش النقد، هذا غير العماير والعقار وما شابه ذلك. أقبل إليهم عمهم، وكان عمهم رجلا صالحا، وكان الأب المتوفى يحب هذا العم حبا عظيما ويثق فيه ويوكله على أكثر أعماله أكثر مما يوكل أولاده. جاء إليهم بعدما انتهى العزاء وقال: يا عيالي، يعني أحسن الله عزاءكم في والديكم، الله يغفر له ويرحمه، أبوكم لم يترك وصية ولم يوقف وقفا في حياته. يا أبنائي، أنا أريد كل واحد منكم من هذه 7 ملايين أو 8 التي جاءته، وأخواتكم كل واحدة قريب من 4 ملايين، هذا غير العماير وغير الأراضي، لو كل واحد يدفع منكم 200 ألف نجمع منكم المجموعة كلكم يعني 1 مليون أو قريبا منها نبني لأبيكم مسجدا. فقال الكبير: أنا والله يا عم هي 7 ملايين ليست كثيرة، أنا بأبني بيتا وأنا أريد أسد الديون. قال: يا ولدي 200 ألف من 7 ملايين أو 8 إذا أنت ضرك وكلكم تجمعونها منكم. وقال للزوجة، والزوجة رفضت والأبناء رفضوا والعم بكى، قال: الله يرحمك يا فلان، يا عيالي أنتوا عندكم عماير وعندكم أراضي، يا عيالي 200 ألف، 100 ألف نجمع 500 ألف نبني لأبيكم مسجدا لو في البلدان البعيدة الأرخص. قالوا: لا. يقول: فحزن العم حزنا شديدا، لكن ماذا يفعل، وبكى وخرج من عندهم. وبعد 2 أو 3 أو أكثر ذهب إلى الرياض في شغل، وزار أحد أقاربهم، والتركة وزعت خلاص يعني بين الأولاد. فزار أحد أقاربهم وعزم على الغداء وجمع الأقارب. كان من ضمن الذين جاءوا إلى الغداء رجل كبير في السن، هو صديق للمتوفى، صديق في الرياض والمتوفى في خارج الرياض. فكان المتوفى إذا جاء إلى الرياض لأي شغل يجلس عند صاحبه في بيته ويقضي أشغاله ثم يرجع إلى مكانه. فلما جاءوا وجلسوا على الغداء، هذا الصديق يسأل العم هذا، يقول: ليش أخبار فلان؟ ما در أنه مات، ما بلغ. قال: ما دريت عنه؟ قال: لا والله. قال: الله يرحمه مات. قال: مات؟ قال: والله مات قبل 3 أسابيع، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه يجعله في الجنة. فبكى قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي ما أحد خبرني ولا أحد قال لي. قال والله ما عليش، أولاده ما يعرفون بعلاقتك به ولا عندهم رقمك ولا. فقال العم طيب ما ترك وصية ما ترك شيء؟ يقول قال ذلك الرجل للعم ما ترك وصية؟ قال لا والله الله يهديه ما ترك، ليته وصى قبل أن يموت. فقال ذلك الصديق بلى قد ترك وصية وهي عندي، جاءني قبل شهرين فقط وكتب وتحدثنا عن الوصية، فمضينا من غد إلى القاضي في الرياض وكتبنا الوصية، وقال القاضي تعال لي غدا حتى تكون مختومة ومعتمدة. فذهب هو سافر وقال يا فلان استلمها وأرسلها إلي، أو إذا جئت مرة ثانية أخذها منك. يقول فاستلمتها وهي عندي الآن موثقة من المحكمة، وقد أوصى فيها بثلث ماله يصرف في وجوه الخير. يقول العم فقلت الله أكبر عجل بها. يقول فبعدما تغدينا ذهبنا إلى بيته وأخرج لي الوصية، فذهبت بها إلى البلد الذي أنا مقيم فيه إلى المحكمة مباشرة، فاستدعى القاضي أولاده وأخذ من كل واحد منهم ثلث التركة التي أعطيت له لأنه قد أوصى بالثلث، بخلوا ب200,000 فأخذ منهم ما هو أعظم من ذلك. ولذلك اكتب من اليوم وصيتك، عليك ديون، لك حقوق عند الناس، في أحد له حق عليك، عندك خير، أوصي أن يكون هذا في كذا وكذا، ما دمت ما تملك مالك وليس لأحد سوى الله فضل عليك، احرص على أن تكتب وصيتك من هذه اللحظة.
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟